والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي لمعة الاعتقاد كنا قد توقفنا بعد بيان وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، أولا ننزل إلا من نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا ننزل للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا كنا انتهينا منه. نعم. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هذا نشهد له بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم بالجنة، وشهد لأويس القرني بأنه مستجاب الدعوة، وهذا يدل على أنه من أهل الجنة. أما من لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد له بالجنة فنحن لا نشهد له لا بجنة ولا بنار. الكافر نقول إن مات على كفره فهو في النار مخلد فيها، والمسلم إن مات على إسلامه فنقول هو مخلد في الجنة إن شاء الله مآلا، لا ابتداء. الابتداء يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لو سألتني عن أي أحد من الجالسين هل هذا يدخل الجنة، أقول نعم يدخل الجنة مآلا، أما ابتداء فهذا في علم الله تبارك وتعالى. ما معنى ابتداء؟ هو لابد أنه له ذنوب كما لنا جميعا ذنوب. إيه؟ هذا مات على الإسلام، كان أرشد من حال الحاضرين أقول. فالله تبارك وتعالى يغفر كل الذنوب على الشرك، فإن الله لا يغفره أبدا لمن مات عليه. فالشخص الذي مات على الإسلام هذا تحت مشيئة الله عز وجل في دخول الجنة ابتداء، ولكنه بوعد الله سيدخل الجنة انتهاء. ما معنى، ما الفرق بين ابتداء وانتهاء؟ يعني هو أول ما يحاسب وبعد انتهاء الحساب ربما يدخله الله الجنة ويعفو عن جميع ذنوبه طالما ليس فيها الشرك، ويدخل الجنة ابتداء، يدخل مع الداخلين، وقد يعذبه الله تبارك وتعالى فترة من الزمن، ولكن الله عز وجل سيخرجه من النار قطعا، وسيدخل الجنة في موعد يعلمه ربه تبارك وتعالى، ويفعل ذلك بشفاعة الشافعين. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين بالجنة، وشهد العشرة المبشرين بالجنة، وشهد العكاشة بن محصن بالجنة، وشهد لبلال رضي الله عنه بالجنة، وشهد لكثير منهم ثابت بن قيس رضي الله عنه وراه رجل جهوري الصوت، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذه الآية خوفته خوفا شديدا وظن أنه سيدخل النار لأنه ممن يرفع صوته حين ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل ومكث في بيته، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، يعني من غاب منهم سأل عنه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بشأنه فقال أبلغه أنه من أهل الجنة، أبلغه وهو من أهل الجنة وقد قتل شهيدا في موقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب. كان رجلا جهوري الصوت وكان يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أزواجه في الجنة صلوات الله وسلامه عليه، وأبلغ السلام لأبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى من الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى شهد للصحابة بالجملة بالجنة. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فنحن نشهد للصحابة رضوان الله عليهم بالجنة، لكن هل نشهد لمن شهد له الناس بالصلاح والنفع العام كالعلماء الكبار كأئمة الإسلام الكبار كالأئمة الأربعة والأوزاعي وسفيانين وشيخ الإسلام وابن القيم؟ لا، لا نشهد، هذا الراجح. وإن كان قول شيخ الإسلام أنه يشهد لهم بالجنة، يعني يشهد لهؤلاء بالجنة كمالك والشافعي وأحمد، يشهد لهم بالجنة، وهذا غير صحيح. والصحيح أن نرجو لهم الجنة، أننا نرجو لهم، لأنه لا يوجد نص يثبت أنهم في الجنة بأعينهم، ولكن نرجو لهم. فالراجح قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فإذا وجدنا مسلما محسنا، يعني وجدنا مسلما يظهر منه التقى ويظهر منه الحفاظ على شعائر الله تبارك وتعالى ويظهر منه الحرص على السنة والعلم والتوحيد، فإننا نرجو له الجنة، نرجو له الجنة. فإن سألتني الآن هل تشهد لمؤلف هذا الكتاب بالجنة؟ أقول لا، أرجو له الجنة، أرجو له الجنة. هل تشهد للشيخ ابن باز ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن عثيمين بالجنة؟ أقول لا، لكن أرجو لكل منهما دخول الجنة. وأما المسيء ممن يسيء ممن يكون مسلما ولكنه يسيء فيسرق ويكذب ويغتاب ويغش وقد يقتل ويفعل الكبائر أو يقع في البدع التي ليست مكفرة كالبدع الشيعية مثلا، فإننا نخاف عليه من الله تبارك وتعالى، نخاف عليه. فالصحيح أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، طبعا هذا الشرك، طبعا هذا الشرك، لأن ليست كل لا نكفر أحدا من القبلة بذنب. كيف نحن نكفر بالذنوب المكفرة؟ فمن وقع منه شرك أو كفر شهدنا عليه بالكفر النوعي، لكن لا نشهد عليه بالكفر العيني إلا بعد التأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وبالتالي لو رأينا أحدا نعلم أنه مسلم، رأيناه يسجد للصليب أو يسجد للصنم أو يعني يهين المصحف، فإننا نقول هذا كافر نوعا لا عينا، لا نشهد له بالكفر العين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. رغم الذي ظهر منه هو كفر بواح، يعني إلقاء المصحف، إهانة المصحف، السجود لصنم، هذا كفر بواح، لكن لابد أن نتأكد، ربما حدث له جنون، ذهب عقله ففعل هذا، ربما اشتد به السكر، يعني شرب الخمر فاشتد به السكر ففعل هذا، ربما أكره إكراها شديدا على هذا والإكراه غير ظاهر لنا. فلا بد من التأكد أولا من توافر الشروط وانتفاء الموانع لتنزيل الكفر النوعي على الأعيان، على الأعيان. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني من المسلمين بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. طيب، هو من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كفرناه، ولكن تكفير إيه؟ نوعي، تكفير نوع. أي ناقض من نواقض الإسلام، واحد يشرك بالله، واحد يمارس السحر والعياذ بالله، واحد يستهزئ بدين الله تبارك وتعالى، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يتهم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالزنا، يتنقص الكتاب والسنة، هذا لا شك في كفره نوعا، لا شك في كفره نوعا. لكن الكفر العيني لا بد له من شروط ولا بد له من انتفاء موانع. إذا نحكم عليه بالردة، ولكنها ردة نوعية لا عينية. ولا يكون التكفير بالعين إلا للقضاء، يعني أولاة الأمور هم الذين يستطيعون إقامة الحجة الدامغة وإلزام الشخص، وفي هذه الحالة يحكم عليه. أو من كانت له يعني هيبة أو سلطان مطاع، هذا أو سلطان مطاع، هذا الذي يستطيع إقامة الحجة، وليس أي أحد يقيم الحجة. لأن بعض الناس قد لا يستجيب لك حين تسأله ويرى أن يخفي سرا شديدا عليك. أما أهل القضاء والحكم والعلم فهم المنوط بهم هذا الأمر. إذن لا نكفره إن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، لا نكفره عينا. طيب من قال نكفره؟ ها، نقول تقصد نوع، تقصد أنت تكفره نوعا، لأنك لو قلت لا لابد من أن نكفره نوعا وعينا، نقول له كيف كان لابد إذن أن يلزمك أن تكفر عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد ظهر منه الردة الواضحة في قوله مع اطمئنان قلبه بالإسلام. ها،
¿Qué es lo que
ما قلت أنها تقل، قلت لا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره. نعم لابد أن يقيم عليه الحجة ذو سلطان مطاع أو عالم مهاب، نعم هذا الذي يستطيع إقامة الحجة عليه، أما غير ذلك فلا. لا نتسرع بتنزيل الحكم على الأعيان أبدا أبدا. أنت إن سألتني أقول لك الكفار كفار قريش، نعم أبو لهب نعم، أما الآن إن سألتني عن أي كافر في هذا العالم أنا أقول لك هذا كافر ولكني لا أعرف مآله، أنا أحكم عليه وأقول هو إن مات على كفره فهو مخلد في النار. أما المسلمون فكل مسلم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيحكم بكفره نوعا، لا نتوقف في هذا، لكن نتوقف في الكفر في الحكم بكفره عينا حتى نتأكد من انطباق الشروط عليه وانتفاء الموانع عنه. لازم لابد لا نخاطر، هذه مخاطرة شديدة جدا، الحكم عليه بالكفر العيني هذه مخاطرة شديدة جدا. أما ما كان ذنبا دون الشرك يعني دون النواقض كشرب الخمر وأكل الربا والزنا وبقية الكبائر والموبقات عدا الشرك والسحر طبعا، بقية الكبائر والموبقات، ضرب والديه وعقهما وأساء إلى أقاربه وفعل ما يعرفه الناس من أهل العلم بأنه من الكبائر، فإننا لا نحكم عليه بالكفر حتى إن استحل. لو استحل بينه وبين نفسه لا نعرف هذا، ولكن إن صرح بالاستحلال حكمنا بكفره إيه؟ نوع يعني إنسان يشرب الخمر ويدمن الخمر نقول هذا مرتكب كبيرة، هذا فاسق، هذا فاسق. طيب قال أنا أشرب الخمر لأنها حلال، نحكم بماذا؟ بكفره نوعا، بردته نوعا لا عينا، لأنه ربما أجبر على هذا القول أو ربما سكره دفعه إلى هذا القول، فلا بد أيضا انتقل هو من حكم الكبيرة إلى حكم الكفر النوعي ثم ينتقل بذلك إلى الكفر العيني هكذا. نعم طيب الشخص الذي يرتكب الكبائر هذا يخرج من الإيمان، وإن من قال يخرج إلى الفسق نقول نعم، ولكن الفسق الذي ليس بأكبر، أنه فسق ولكن ليس فسقا أكبر، لأن الفسق منه ما هو أصغر منه ما هو أكبر، ولأن الكفر منه ما هو أكبر منه ما هو أصغر، فنقول خرج إلى الفسق يعني صار فاسقا، يسمى فاسقا عموما، يسمى فاسقا، فاسق بشرب الخمر، فاسق بارتكاب أي كبيرة هو فاسق، بارتكاب أي كبيرة هو فاسق مباشرة، ولكنه في دائرة الإيمان يعني مسلم ناقص الإيمان، في دائرة الإيمان مسلم ناقص الإيمان، فلا نكفر أحدا مهما ارتكب من الكبائر وداوم على هذه الكبائر، ولكن نحكم بفسقه لكن لا نحكم بكفره أبدا إلا إذا استحل أو جحد، ففي هذه الحالة ننقله من الفسق إلى الكفر النوعي، ثم بعد إقامة الحجة ننقله من الكفر النوعي إلى الكفر العيني، لكن طالما أنه يرتكب الكبائر هكذا يسمى فاسقا. عند المعتزلة يسمونه فاسقا، ولكن هم يقصدون بالفاسق عندهم المخلد في النيران في الآخرة، هذا مجرد اسم في الدنيا عندهم، هذا مجرد اسم في الدنيا، لأن الفسق عندهم منزلة بين المنزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فلا يوجد إلا منزلتان. يعني المعتزلة عندهم ثلاثة منازل، الإيمان والفسق والكفر، هذا في الدنيا، في الآخرة الإيمان والكفر فقط، فمن انتقل إلى الفسق عندهم انتقل في الدنيا لكنه في الآخرة في دائرة الكفر مباشرة، هذا مذهب مردود والعياذ بالله، مذهب مردود. والخوارج أيضا يقولون إن من ارتكب المفسقة اللي ارتكب الكبيرة فهو كافر في الدنيا والآخرة، فهم أصرح من المعتزلة وأشجع منهم. نحكم على الظاهر بفسقه ولكن القاضي يحقق معه، فلماذا شربت، لماذا رأيناك تهزي والخمر يفوح من فمك وأنت في حالة سكر، سنحكم عليك بحد السكر. فإن قال يا أيها السيد القاضي أنا والله كنت في مكان كذا وهجم علي أناس فسقوني خمرا وتركوني في الشارع أهذي، فالقاضي يدخل دائرة التحقيق فإن ثبت أنه فعل به هكذا فهو بريء من الحد وبريء من اسم الفسق، بريء من الحد وبريء من اسم الفسق. فإن قال أجبروني أجبروني، القاضي لا يقبل الإجبار على القتل ولا على الزنا، مهما ادعى أنه أجبر فإنه ينفذ فيه الحدود على طول مباشرة، لا يقبل حاجة اسمها إجبار في القتل ولا في الزنا، لكن يقبل الجنون، يقبل عارض الجنون، وإن الإنسان جن فقتل أو جن فزنى غاب عقله فزنى يقبل هذا العارض، لكن لا يقبل عارض الإكراه في مسائل الزنا والقتل. فأيضا هو يحكم بفسقه الظاهر ولكن أمره إلى القاضي يحقق معه أيضا، فالراجح أنه يحكم عليه نوعا ويرجع أمره في التعيين إلى القاضي. إنما يعفى عن تعامل الناس مع الفاسق بحيث أنهم لو رأوا إنسانا فاسقا فضربوه مثلا، فإنه يعفى عنهم أنهم لم يتحققوا ولم يتأكدوا من نزول الحكم النوعي عليه أي الحكم العيني، يعفى عنهم لأنهم رأوا منكرا فغيروا. أما الكفر فلا، الكفر لابد من أن يسلم إلى القاضي أو الحاكم، هو الذي يتولى أمره مباشرة ابتداء. يعني لو رأوا إنسانا يسجد لصنم فليس لهم يضربوه، وإنما عليهم أن يمنعوه، نعم يأخذوه يعطوه للقاضي. إنما لو رأوا إنسانا يشرب الخمر فإنهم يمنعونه من شرب الخمر ويضربونه، ثم يذهب إلى هناك يطلع بريء ما يطلع بريء، هو لهم الحق أن يمنعوا هذا المنكر الظاهر. ولو أن إنسانا يحاول اغتصاب امرأة أو الزنا بها فإنهم يمنعونه من هذا ويضربونه، ثم يذهب به إلى القاضي، فإن وجده مجنونا يبقى القاضي في هذه الحالة لن يطبق عليه أي حد وسيعفو عنه وسيأمر بوصاية عليه، لكن منع المنكر هذا واجب، منع المنكر واجب. طيب نحن نحكم في، خلينا بقى في مسألة الحد ومسألة الوصف، لكن مسألة الإيمان لا نخرج إنسانا مسلما من الإيمان ارتكب أي كبيرة مهما كانت ليست مكفرة. يعني ارتكب أي كبيرة ليست الشرك ولا السحر ففي هذه الحالة لا نحكم أبدا بخروجه من الإيمان. فإن قلنا هو مع ارتكابه الكبيرة كامل الإيمان فنحن ماذا؟ مرجع. وإن قلنا إذا ارتكب الكبيرة ذهب عنه الإيمان وكفر فنحن خوارج. خلاص كده، في الأول قلنا بقول المرجع، في الثاني قلنا بقول الخوارج. أما قول أهل السنة ما هو؟ رأينا إنسانا معلوم أنه يشرب الخمر، نقول نعم هذا مسلم أو هذا مؤمن ناقص الإيمان أو هذا فاسق ملي، هذا فاسق ملي. لذا قال الشيخ حافظ أحمد حكمي: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان. مرة أخرى، والفاسق الملي يعني الفاسق المسلم، الملي يعني تبع الملة، تبع الملة الإسلامية. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن نفي عنه الإيمان المطلق. ففرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، كالفرق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان. فالإيمان المطلق يعني الإيمان التام أو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. فأصل الإيمان عنده، أصل الإيمان عنده أنه مسلم لم يفارق مطلق الإيمان، إنما فارق الإيمان المطلق، يعني فارق الكمال، نزل من الكمال، نزل درجات عن الكمال حسب درجات فسقه، لكن أصل الإيمان معه فهو مسلم. ولذا قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، يعني لا ينف عنه أصل الإيمان، لا يفرق أصل الإيمان. فإن قالوا لما ارتكب الكبيرة صار كافرا فنقول هذا قول الخوارج، وإن قالوا مهما ارتكب من الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان نقول هذا قول المرجئة. وليس معنى يعني حتى لا نظلم المرجئة، لأن احنا مأمورون بالعدل مع العالم كله، حتى لا نظلم المرجئة لا نقول إن المرجئة يقولون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان ويدخل الجنة، لم يقولوا هذا ولم يقولوا أنه كامل الإيمان ولا يعذب، لم يقولوا لا يعذب، قالوا كامل الإيمان ولكن لم ينفوا عنه أن يعذب. اتفقوا مع أهل السنة في أنه أمر إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه، لكن اختلفوا مع أهل السنة في أن إيمانه كامل، وأهل السنة يقول الإيمان ناقص. طب هم لأي لماذا؟ قالوا إن عذبه الله فهذه بمشيئة الله، هو ربنا أراد يعذبه هذا إرادة الله تبارك وتعالى. فإذا المرجئة ينفون عنه أو يثبتون له كمال الإيمان، ولكن يقولون قد يعذب وقد لا يعذب. وأما الخوارج فإنهم بالكبيرة ينفون عنه الإيمان ويقولون لا يخرج من الجنة أبدا، وإنما لابد أن يخلد في النار. واضح هذا؟ نعم. هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية. كفر ترك الصلاة مسألة أخرى، ليس القول بتكفير ترك الصلاة قول الخوارج، وإنما هذا قول أهل السنة، يعني قول طائفة كبيرة جدا محترمة عظيمة أهل السنة. وعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا يعني هذا قول طائفة عظيمة فاضلة من أهل السنة. فتارك الصلاة القول الصحيح فيه، فهناك ثلاث أقوال فيه، وهذه الأقوال الثلاثة لا ينبغي المنازعة فيها، بل لابد من ترك النزاع فيها، لأن هذا أمر لا يحسم إلى يوم الدين، ولو كان يمكن أن يحسم لحسم، لحسموها للسنة وما حسموه، فلن يستطيع الأصاغر مثلنا مثلنا يعني أن يحسموا، وإنما يثبتوه. علينا أن نثبت هذا الخلاف، أما أن نحسم لا يستطيع. لن نستطيع، لم يستطع الأكابر أن يحسموا، فكيف نحسموا نحن؟ في ثلاث أقوال. القول الأول نترك الصلاة تكاسلا بالكلية مؤمن، يعني ليس في دائرة الإيمان ولم يخرج إلى الكفر. القول الثاني نترك الصلاة بالكلية أو بالقليل كافر. وقول الثالث هو الذي يعني يراه ابن تيمية رحمه الله ويراه الألباني رحمه الله، إن الشخص الذي يترك أحيانا ويصلي أحيانا هذا ليس بكافر، الذي هو يعني زي ما يقولوا بالبلد يمشي على سطر ويترك سطرا هذا ليس بكافر. وهي أقوال ثلاثة في المسألة. طيب الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان في القلب والتصديق في القلب، الإيمان في القلب والتصديق في القلب. طيب الإيمان في القلب والتصديق في القلب، لكن طبعا يظهر أثره على الجوارح. فيقولون إن إذا أي فعل فعل من الجوارح ذهب الإيمان من قلبه مباشرة. أما المرجئة فيقولون الإيمان في القلب لا علاقة له بعمل الجوارح. هذه المشكلة، الإيمان في القلب هذا قول المرجئة، قول المرجئة الإيمان في القلب والتصديق في القلب لا علاقة له بانتفاء عمل الجوارح. يعني إذا الجارحة لم تعمل أي شيء برضو الإيمان كامل عندهم والعياذ بالله، وهذا باطل. وإنما هناك قاعدة التلازم، وهذه قاعدة أثبت شيخ الإسلام رحمه الله ولا بد أن نؤمن بها، التلازم، لأن قاعدة التلازم أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة التلازم أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تلازم الإيمان الذي هو في القلب بالعمل الذي تعمله الجوارح، قاعدة التلازم. فكلما قوي الإيمان في القلب قوي عمل الجوارح وازداد، وكلما ضعف عمل القلب أو ضعف إيمان القلب ضعف عمل الجوارح. وقد يترك عمل الجوارح ويكون هذا دليلا على شيئين، إذا ترك عمل الجوارح بالكلية فهو دليل على شيئين: انعدام عمل القلب يعني انتفاء الإيمان من القلب، أو ضعفه الشديد. هذا الذي نؤمن به، وهذا هو الخلاف اللي بيننا وبين بعض الناس. هو ماذا؟ إن لو رأينا إنسانا تاركا لعمل الجوارح فإننا نجزم بأنه إما انتفى الإيمان كله من قلبه، وإما ضعف الإيمان عنده إلى درجة كبيرة جدا لا تقويه على أي عمل، مثل الشخص المريض الميت إكلينيكيا. فإن الميت إكلينيكيا لم يمت، لا يزال قلبه ينبض ولكن لا يفعل أي شيء، حتى العطس لا يكح ولا يعطس ولا يحرك سبابة ولا يحرك أي شيء فيه خالص، لا شيء، فقط القلب ينبض والرئتين تتحرك، لكن لا يستطيع أن يصلي ولا يصوم ولا يتكلم ولا ينظر حتى بعينيه أحيانا ولا أي شيء خالص. فهذا الشخص إن عدمت فيه الحياة فيموت تماما، أو قلت فيه الحياة إلى درجة لا تقوه على أي عمل. فكذلك الإيمان، الإيمان إما أن ينتفي من القلب فينفي ما عمل الجوارح، وإما أن يضعف جدا جدا في القلب فينتفي ما عمل الجوارح. أما إذا كان الضعف أعلى من ذلك قليلا فإنه يستطيع العمل، كلما يقوى الإيمان كلما يقوى عمل الجوارح يزداد. فهناك قاعدة اسمها قاعدة التلازم بين الإيمان وبين العمل، قاعدة التلازم بين الإيمان وبين العمل. أما من قال إن الإيمان في القلب والتصديق في القلب ولا علاقة له بالعمل، وأنه مع ما فعل من الكبائر ومن غيرها فإن الإيمان فيه كامل لا يهتز، هذا كلام من المرجئة والعياذ بالله. إذن عندنا طائفتان غاليتان، وأقصد غاليتان مش معنى أن هم كل هذا غالي علينا، لا، غالية معنى فيها الغلو. طائفة ترى أن إذا إن العبد مهما فعل من الكبائر كلها فإن إيمانه يظل موجودا، وهذه المرجئة. وطائفة الخوارج ترى أن العبد إذا فعل أي كبيرة ذهب إيمانه كله. هما الطائفتان يتفقان ويختلفان، هما يتفقان في أن الإيمان يبقى كله أو يذهب كله، يبقى كله أو يذهب كله. فالمرجئة يقولون عنده إيمان، إذا مهما يرتكب من الكبائر باقي الإيمان كله. الخوارج عندهم يذهب الإيمان كله، أهل السنة يقولون يذهب بعضه، يذهب بعضه، كلما ارتكب من المعاصي والكبائر يذهب بعض إيمانه، لأن الإيمان عندهم أجزاء يتجزأ يزيد وينقص، أفرع أصل وفروع. والإيمان عند أهل السنة كالشجرة، لها جزع وساق ولها فروع أفرع وأغصان وأوراق وثمار. فبعض أجزاء الشجرة إذا ذهب منها ذهبت الشجرة، وبعض أجزائها إذا ذهب بقيت الشجرة لكن نقصت. فأنت إن أتيت إلى شجرة فقطعت فرعا أو قطعت غصنا لم تذهب الشجرة لكن نقصت غصنا، صح؟ وإذا أخذت منها أوراقا نقصت أوراقا، وإذا أخذت ثمارا نقصت ثمارا، وإذا أخذت ساقها أو أخذت جذرها جذرها راح الشجرة، ذهبت الشجرة. فالإيمان عند أهل السنة كالشجرة تماما، الإيمان كالشجرة. هناك مقالة للشيخ ربيع قديمة جدا جميلة جدا في بيان في مقارنة الإيمان بالشجرة، ومقارنة أصوله وأفرعه بأصول وأفرع الشجرة، وهذا كلام طيب جدا يوافق قول الله عز وجل: ألم تر أن الله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كشجرة أيس أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. طيب، فالمرجئة يكفي أن ترد عليهم تقول: يا سبحان الله يا مرجئة، يا سبحان الله يا مرجئة، المسلم الذي يعاقل الخمر ويفسق بالنساء ويرتكب الكبائر مثل الصديق رضي الله عنه، كيف تقبلون هذا الكلام؟ كيف تقبلون هذا الكلام؟ والعياذ بالله. ويقال الخوارج: المسلم الذي يرتكب كبيرة كفر، كفر. يعني أنتم تكفرون إذن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، وكفرتم ماعزا الذي زنى وتاب، وكفرتم الغامدية والجهنية والمخزومية التي سرقت، كيف 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 تكفرون الناس؟ فيرد على الطائفتين: نحن أهل السنة نتبع كلام السلف رضوان الله عليهم في أن الإنسان كلما أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد يزيد حتى يكمل، وقد ينقص حتى يتلاشى. ها، قد يزيد حتى يكمل، وكمل من الرجال كثير، كأبي بكر وعمر وعثمان بالعشرة. وقد ينقص حتى يتلاشى، يظل ينقص 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 الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. هذه عقيدة أهل السنة الحمد لله. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا أخرج من النار، يعني كان ذهبا إلى النار ثم التفت وراءه، وهذا يسمونه حديث الملتفت، فرجى رحمة الله عز وجل فعاف الله عنه وهو مساخ إلى النار، وهو مساخ إلى النار فرده عن النار. والله تبارك وتعالى يخرج الجهنميين عتقاءه سبحانه، وهم قوم مختوم على رقابهم أنهم جهنميون بقوا في النار ولم يشفع فيهم أحد، لأن الله لم يسمح بالشفاعة فيهم، وهم لم يعملوا خيرا قط. ونحن نصدق طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بذلك، لكن لا نتصور، لا تستطيع عقولنا أن تتصور شخصا لا يعمل شيئا بالمرة، ولكن نقول سمعنا وأطعنا، لا نتصور هذا، لا نتصور هذا. والذين حاولوا أن يقولوا هو معنى لم يعمل خيرا قط يعني عمل شيئا قليلا، لا يستطيعون وضع ضابط لهذا القليل، لا يستطيعون وضع ضابط. ما هو الضابط لهذا القليل؟ إن قال بعضهم نرى أن بعضهم قال القليل يعني الصلاة، قلنا سبحان الله الصلاة عمود الدين، وبعضهم قال القليل يعني إماطة الأذى عن الطريق، قل سبحان الله كيف تعتبرون الإماطة الأذى عن الطريق من القليل، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كلام أكثر من الشعبة، يعني خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل هذه البضع والسبعين شعبا. طيب هو لما تكلم صلى الله عليه وسلم بين أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من أدنى مثقال ذرة من خير، فلو كانت إماطة الأذى عن الطريق أدنى من أدنى مثقال ذرة من خير، كيف تسمى شعبة من شعب الإيمان؟ فإذا هذا شيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والذين قالوا لابد لمن لم يعمل خيرا قط بالمرة، هذا يعني ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تطمع مقصوده، فلا يستطيعون وضع ضابط لهذا المقصود، لا يستطيع. لكن نحن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول مسألة أن يكون هناك الآن أو فيما سبق في تصورنا وفي ما أورده السلف أن يكون هناك من لم يعمل خيرا قط، هذا خيال، مسألة خيالية قد تحدث بعد ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، لكن هي إلى الآن لم تحدث، هي الآن محض خيال. ما في شخص لا يعمل خيرا قط، هذا خيال. ولذا قال العلماء هذه مسألة خيالية، قال الشيخ الألباني مسألة خيالية، وقال الشيخ الربيع هذه مسألة خيالية. طيب وفي الصحيح أن الله جل وعلا يقول أخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى ثلاث مرات أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. طيب أدنى من أدنى مثقال حبة خردل يعني رملاية صغيرة جدا، ودي لا تكاد يعني تدرك. ما هو العمل؟ أنا أريد أن تعرفني ما هو العمل في الشريعة التي وردت عندنا في تقسيم الأعمال وبيان الأعمال. ما هو هذا العمل الذي أدنى من أدنى من أدنى مثقال حبة خردل من إيمان؟ ما هو؟ فلا تسرع ونقول هو إماطة الأذى عن الطريق، هذا تسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شعبة من شعب، أو سماها أدنى شعبة من شعب الإيمان، ولم يقل أدنى من أدنى من أدنى مثقال حبة من خردل. وجاء أيضا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثم عاد عليه. هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة مآلا ولا ابتداء؟ قد يدخل ابتداء إذا عفى الله عنه، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يأتي إنسان بكبائر كثيرة جدا والله عز وجل يقابله بالعفو ويدخل الجنة ابتداء، لكن الجزم لأنه يخرج مآلا هذا يدخل الجنة مآلا، هذا هو الصحيح. طيب قال وإن زنى وإن سرق؟ فأعاد عليه قال وإن زنى وإن سرق في الثالثة، قال وإن زنى وإن سرق رغم أن في أبي ذر. وكان أبو ذر إذا رواها يفرح بها، يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم بمعنى وضع أنف في الرغام، يعني التراب. طيب انتهينا من مسألة الإيمان هذه بسرعة كده، لو حد عنده كلام في مسألة الإيمان. نعم، عند الخوارج الإيمان يعني قطعة واحدة يذهب كله ويبقى كله، يذهب كله بأي كبيرة بمجرد فعل كبيرة. يقولون الإيمان قول وعمل، ولكن عندهم أي عمل من الكبائر يخرج الإيمان كله كله. نحن نقول والأعمال بقيت النقطة، الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ لا يقال هذا أبدا، لا يقال هذا. الأعمال من الإيمان، الأعمال إيمان كلها كلها مطلقة إيمان كلها، ومع كونها إيمانا وجزءا وركنا من الإيمان إلا أن بعض هذه الأعمال شرط صحة وبعضها شرط كمال. هذا قول ابن باز رحمه الله. فابن باز عنده الصلاة مثلا، الصلاة من الإيمان بل هي إيمان، قال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، ويقول ومع ذلك فهي شرط صحة. ونط الأذى عن الطريق هي من الإيمان وجزء لا يتجزأ من الإيمان، ومع ذلك هي شرط كمال. لكن أن يقال إن الأعمال شرط صحة أو هذا قول الخوارج، وإن الأعمال شرط كمال هذا قول يشبه قول المرجئة أو قول مرجئة الفقهاء، فنحن لا نقول بهذا أبدا، لا نقول بهذا أبدا. وأما من شمع علينا فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. طيب ننتقل لمسألة الإيمان، وليس فيه شبهات في مسألة الإيمان. نعم أبو جميل. لا، عندهم باب التوبة، بس اللي توبة من الكفر، يعني هو إن شرب الخمر كفر، يقول لك طيب يرجع يتوب من الكفر، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمتنع من شرب الخمر. فعندهم هو ارتد فتاب، وهذا إحنا عندنا من ارتد له توبة ولا لا؟ كذلك عندهم، كذلك عندهم. وبعضهم أخف قليلا قال لا، ليس فاعل الكبيرة كافر، أو ليس فاعل الكبيرة كافرا، بل المصر الكبير. وأيضا هذا باطل، لأن أحد الشيء إن اجتمعت لها تساوي الكفر، لكن تظل في دائرة الفسق. فأيضا عندهم المصر الكبيرة له التوبة، لكن التوبة من الكفر، توبة من الكفر والعياذ بالله. نعم. الصغيرة الصغيرة صغيرة كبيرة، لأن تجتمع الصغيرة، أن هذا تجتمع الصغيرة مع الصغيرة مع الصغيرة فتصير كبيرة، لكن إذا اجتمعت الكبيرة لا تصير كفرة. ففعلا لا صغيرة مع الإصرار، لأن الإصرار على فعل الصغيرة الدائم يحولها لكبيرة على طول. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك، فالنظرة الثانية التي عليك إن ظللت تنظر وتنظر 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 وتنظر، اجتمعت الصغائر فتكتلت فصارت كبيرة، لكنها جنس الفسق، لأن الفسق كبائر وصغائر. أما الكفر هذا جنس آخر، جنس آخر. مع كونها من الإيمان. يبقى خلاص، وطالما أنها إيمان أي قول يقول بعد كده لا بأس، المهم أنه أثبت أنها إيمان. هذا قول كل أهل السنة. أما البعض يقول الأعمال شرط كمال، إحنا لا علاقة لنا به، الأعمال ليس شرطا للكمال، وإنما الأعمال من الإيمان، من الإيمان. ما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمان الإيمان بضع وسواء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال إيمان وأنا أقول دي شرط؟ هو ما قال شرط، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وما قال الإيمان له بضع وسبعون شرطا، ما قالها، ما قالها. انتهينا من الأعمال والإيمان. طبعا لا، هم يقولون الأعمال شرط صحة ومفارقتها شرط كفر على أن تكون الكبائر، على أن تكون الكبائر. عندهم الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ولكن يذهب هذا الإيمان إن ارتكب كبيرة. قالوا إن الكبيرة هذه تثبت أنه زال الإيمان من قلبه، هي كل مبنى مناطق الخوارج. خد بالك ما يغيبش عنك المسألة، مشكلة الخوارج الآية 44 من سورة المائدة، هذه مشكلة الخوارج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه مشكلة الخوارج. عندهم هذه الآية إن من ارتكب كبيرة حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقل هذه الآية حاكمة، إذا من ارتكب كبيرة ربنا حكم بحرمة الزنا، وهذا ارتكب الزنا إذا هو حكم بحل الزنا، فبالتالي قد كفر. سيرون أن الفعل يدل على الاستحلال، أما أهل السنة فيرون أن الفعل يدل على الاستحلال أبدا. ولذا لما سقط أبو إسحاق ولا يريد أن يتوب، أبو إسحاق الحويني يقول إن الذي يقول إن الربا حرام ولكني سأكله هذا استحلال، هذا غلط، هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. يبقى الخوارج مشكلتهم. ولما ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية بأنها كفر أصغر لم يقبلوا قوله، لم يقبلوا قول ابن عباس، بل لم يقبلوا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا أنفرك القرآن لقول علي، لم يقبلوا هذا. فإن قلت لخارجي يا أخي هذا كفر أصغر، يقول لك نترك القرآن لقول ابن عباس، الآن يقولون على طول لا يقبلون. وبعضهم يحاول أن يتأدب ظاهرا فيقول الأثر ضعيف، تقول صحاح أهل العلم، يقول لك ما لي علاقة بتصحيح هذا الألباني، لا متساهل في التصحيح لا يعرف. فبالتالي مشكلة الخوارج إن هو لا يعني هو لماذا يكفر بالزنا؟ ليس لأنه زنا، لأن الزنا عنده حكم بغير ما أنزل الله، عرفت؟ ولأن شرب الخمر عنده حكم بغير ما أنزل الله، فربنا حكم بحرمة الخمر، وشاربها عندهم حكم بحل الخمر. وضحت؟ هذا مشكلة الخوارج. النميمة ولا؟ الكبائر؟ لا طبعا، الله أكبر، كان الغيبة من الكبائر، والغيبة أخف من النميمة. الغيبة أن تتكلم على شخص بما فيه، أما يعني تقول مثلا فلان هذا زاني وهو زاني، فهذه غيبة. طيب هو ليس بزاني وتقول هو زاني، هذه نميمة، بهته والعياذ بالله. فكلاهما كبيرة، والدلالة الكبيرة عن الغيبة كبيرة، قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته. لا خلاص كفر كله. ما هو أصل الخوارج لو قال على أي كبيرة ليست كفرا حيخالف أصله، الأصل عنده ومن لم يحكم. فهو إن تقول لخارج من الخوارج فلان هذا يغتاب يقول كفر، تقول لماذا؟ يقول قال الله جل كذا، فالله حرم الغيبة وهذا حكم بحل الغيبة فقد كفر. لا يغيب عنك، لا يغيب عنك أصل الخوارج. أصل الخوارج هو ومن لم يحكم بما، بس نحن نشرفهم بأن نقول هذا أصلهم، نقول هم بنوا على 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 تفسيرهم الخاطئ لهذه الآية، على تفسيرهم الخاطئ لهذه الآية أنها كفر أكبر. طيب قال ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. ماضيين، لا تظن الماضي يعني ماضي سبق، يعني لا، ماضي يعني من مضاء السيف، يعني ساري مستمر شرعي أصلي مع كل إمام. ويقصدون بكل إمام كل إمام مسلم، يقصدون كل إمام مسلم، لأن طبعا المسلم هو الذي يسمى الإمام في الحقيقة. قال فمن حق ولاة الأمور أن نصلي خلفهم، وأن نجاهد معهم، وأن نحج معهم، حتى لو كانوا فسقة، حتى لو كانوا فسقة نصلي خلفهم، ونحج معهم حتى لو كانوا فسقة، ونجاهد معهم الأعداء أعداء الله حتى لو كان الأئمة ولا فسقة. فلذا لما بيجي حد يقول لك كان صلاح الدين الأيوبي أشعريا فلماذا كانوا يجاهدون معه، نقول الجهاد ماض مع كل إمام، برا كان أو فجر، لأن الفاسق الإمام الفاسق لم يخرج عن دائرة الإيمان فهو مسلم، فله الولاية الشرعية، فنحج معه ونصلي معه ونجاهد معه. حتى لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ظاهرة أو غير ظاهرة، فإننا لابد من ذلك طالما لم يخرجوا من دائرة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ونهانا عن الخروج على الأئمة إلا إذا كفروا كفرا بواحا لدينا فيه من الله برهان. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف الحجاج وقد ظهر منه الكبائر، ظهر منه القتل والعياذ بالله، وثبت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبير يعني يقتل الناس والعياذ بالله، ومع ذلك صلوا خلفه ونهوا الناس عن الخروج عليه. والمختار بن عبيد الله الثقفي قبل أن يظهر كفره كان الصحابة يفتون بالصلاة خلفه. المختار بن عبيد الله ظهر كفره ان ادعى النبوة، لكن قبل ان ادعى النبوة كان يصلون خلفه، لا سيما صلاة العيد والجمعة لأن هذا مكان اجتماع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ومعنى الاختلاف يعني مفارقة السنة، مفارقة السنة. وأوصانا مع مفارقة السنة بالسمع والطاعة، هكذا لابد. فإن كان الإمام من جماعة الإخوان ويقوده مكتب إرشادها ويشكلون تشكيلة شيعية، يعني شيعية في الظاهر، أن يكون هناك رئيسا، أن يكون هناك رئيس للبلاد ومرشد عام يوجهه كما هو الحال في إيران، فإن له السمع والطاعة، له السمع والطاعة، ولا نخرج عليه طالما أنه في دائرة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني استمساكا شديدا، وإياكم ومحدثات الأمور. من محدثات الأمور البدع والخروج والمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات، هذه كلها من البدع والعياذ بالله، كلها من البدع. ترك الصلاة خلفهم هذا لا يجوز. يعني الآن لو رئيس البلد دخل هنا قبل صلاة العشاء وأقيم صلاة العشاء نقدم ونصلي خلف مع إيماننا بأنه مبتدئ، لكن لابد نصلي خلف مهما كان الحال، برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ليست معنى جائزة يعني مباحة، لكن ماضية يعني مستمرة، يعني لابد من الصلاة خلفهم. حتى على بعض يقول جائزة يعني بمعنى يجوز فعلها ويجوز ولا يجوز تركها، لا، هذا ليس الجائزة بمعنى الإباحة أو الحل أو الجواز، وإنما الجائزة بمعنى ماضية سائرة فنصلي خلفهم، هذا هو المعنى. وإلا يقول واحد: طيب طالما جائزة يبقى حكم الجواز أحد الأحكام الخمسة التي يعني يستوي فعلها وعدم فعلها، فأترك إذن لا، ليس لك أن تترك، ولكن لا بد من الصلاة. فقول الشيخ هنا رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، بمعنى ماضية سائرة مستمرة. كان السلف يصلون خلف الأمراء في الجمعة والعيد، ولم يتخلفوا لفسق أحد الأمراء أو لظلم أحد الأمراء، بل كانوا يجمعون الكلمة. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود. طيب احنا نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله، نكون نتمنى نكمل اليوم، ننتهي من حتى ننتهي الدورة اليوم، لأن هذا آخر شيء، فضل شوية في معاجد القبول وننتهي من الدورة ونختبر الشباب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونهتدى بهداه، أما بعد، ففي لمعة الاعتقاد كنا قد توقفنا بعد بيان وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة
شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، أولا ننزل إلا من نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا ننظر للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا كنا انتهينا منه. نعم. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هذا نشهد له بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم بالجنة، وشهد لأويس القرني بأنه مستجاب الدعوة، وهذا يدل على أنه من أهل الجنة. أما من لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد له بالجنة فنحن لا نشهد له لا بجنة ولا بنار. الكافر نقول إن مات على كفره فهو في النار مخلد فيها، والمسلم إن مات على إسلامه فنقول هو مخلد في الجنة إن شاء الله مآلا لا ابتداء. الابتداء يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لو سألتني عن أي أحد من الجالسين هل هذا يدخل الجنة، أقول نعم يدخل الجنة مآلا، أما ابتداء فهذا في علم الله تبارك وتعالى. ما معنى ابتداء؟ هو لابد أنه له ذنوب كما لنا جميعا ذنوب. إذا مات على الإسلام كان أرشد من حال الحاضرين أقول، فالله تبارك وتعالى يغفر كل الذنوب على الشرك، فإن الله لا يغفره أبدا لمن مات عليه. فالشخص الذي مات على الإسلام هذا تحت مشيئة الله عز وجل في دخول الجنة ابتداء، ولكنه بوعد الله سيدخل الجنة انتهاء. ما معنى ما الفرق بين ابتداء وانتهاء؟ يعني هو أول ما يحاسب وبعد انتهاء الحساب ربما يدخله الله الجنة ويعفو عن جميع ذنوبه طالما ليس فيها الشرك، ويدخل الجنة ابتداء، يدخل مع الداخلين، وقد يعذبه الله تبارك وتعالى فترة من الزمن، ولكن الله عز وجل سيخرجه من النار قطعا، وسيدخل الجنة في موعد يعلمه ربه تبارك وتعالى، ويفعل ذلك بشفاعة الشافعين. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين بالجنة، وشهد العشرة المبشرين بالجنة، وشهد العكاشة بن محصن بالجنة، وشهد لبلال رضي الله عنه بالجنة، وشهد لكثير منهم ثابت بن قيس رضي الله عنه وراه رجل جهوري الصوت، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذه الآية خوفته خوفا شديدا وظن أنه سيدخل النار لأنه ممن يرفع صوته حين ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل ومكث في بيته. فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، يعني من غاب منهم سأل عنه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بشأنه فقال أبلغه أنه من أهل الجنة، أبلغه وهو من أهل الجنة وقد قتل شهيدا في موقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب. كان رجلا جهوري الصوت وكان يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أزواجه في الجنة صلوات الله وسلامه عليه، وأبلغ السلام لأبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى من الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى شهد للصحابة بالجملة بالجنة. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فنحن نشهد للصحابة رضوان الله عليهم بالجنة، لكن هل نشهد لمن شهد له الناس بالصلاح والنفع العام كالعلماء الكبار كأئمة الإسلام الكبار كالأئمة الأربعة والأوزاعي وسفيانان والسفيانين وشيخ الإسلام وابن القيم؟ لا نشهد. هل الراجح وإن كان قول شيخ الإسلام أنه يشهد لهم بالجنة، يعني يشهد لهؤلاء بالجنة كمالك والشافعي وأحمد يشهد لهم بالجنة، وهذا غير صحيح. والصحيح أن نرجو لهم الجنة، أننا نرجو لهم، لأنه لا يوجد نص يثبت أنهم في الجنة، بأعينهم، ولكن نرجو لهم. فالراجح قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فإذا وجدنا مسلما محسنا، يعني وجدنا مسلما يظهر منه التقى ويظهر منه الحفاظ على شعائر الله تبارك وتعالى ويظهر منه الحرص على السنة والعلم والتوحيد، فإننا نرجو له الجنة، نرجو له الجنة. فإن سألتني الآن هل تشهد لمؤلف هذا الكتاب بالجنة؟ أقول لا، أرجو له الجنة، أرجو له الجنة. هل تشهد للشيخ ابن باز ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن عثيمين بالجنة؟ أقول لا، لكن أرجو لكل منهما دخول الجنة. وأما المسيء ممن يكون مسلما ولكنه يسيء فيسرق ويكذب ويغتاب ويغش وقد يقتل ويفعل الكبائر أو يقع في البدع التي ليست مكفرة كالبدع الشيعية مثلا، فإننا نخاف عليه من الله تبارك وتعالى، نخاف عليه. فالصحيح أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، طبعا هذا الشرك، طبعا هذا الشرك، لأن ليست كل لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. كيف نحن نكفر بالذنوب المكفرة؟ فمن وقع منه شرك أو كفر شهدنا عليه بالكفر النوعي، لكن لا نشهد عليه بالكفر العيني إلا بعد التأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وبالتالي لو رأينا أحدا نعلم أنه مسلم، رأيناه يسجد للصليب أو يسجد للصنم أو يعني يهين المصحف، فإننا نقول هذا كافر نوعا لا عينا، لا نشهد له بالكفر العيني إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، رغم الذي ظهر منه هو كفر بواح، يعني إلقاء المصحف، إهانة المصحف، السجود لصنم، هذا كفر بواح، لكن لابد أن نتأكد، ربما حدث له جنون، ذهب عقله ففعل هذا، ربما اشتد به السكر، يعني شرب الخمر فاشتد به السكر ففعل هذا، ربما أكره إكراها شديدا على هذا والإكراه غير ظاهر لنا، فلابد من التأكد أولا من توافر الشروط وانتفاء الموانع لتنزيل الكفر النوعي على الأعيان، على الأعيان. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني من المسلمين بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. طيب، هو من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كفرناه، ولكن تكفير إيه؟ نوعي، تكفير نوعي. أي ناقض من نواقض الإسلام، واحد يشرك بالله، واحد يمارس السحر والعياذ بالله، واحد يستهزئ بدين الله تبارك وتعالى، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يتهم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالزنا، يتنقص الكتاب والسنة، هذا لا شك في كفره نوعا، لا شك في كفره نوعا. لكن الكفر العيني لابد له من شروط ولابد له من انتفاء موانع. إذا نحكم عليه بالردة، ولكنها ردة نوعية لا عينية، ولا يكون التكفير بالعين إلا للقضاء، يعني أولاة الأمور هم الذين يستطيعون إقامة الحجة الدامغة وإلزام الشخص، وفي هذه الحالة يحكم عليه. أو من كانت له يعني هيبة أو سلطان مطاع، هذا أو سلطان مطاع، هذا الذي يستطيع إقامة الحجة، وليس أي أحد يقيم الحجة، لأن بعض الناس قد لا يستجيب لك حين تسأله ويرى أن يخفي سرا شديدا عليك. أما أهل القضاء والحكم والعلم فهم المنوط بهم هذا الأمر. إذن لا نكفره إن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، لا نكفره عينا. طيب من قال نكفره؟ ها، نقول تقصد نوعا، تقصد أنت تكفره نوعا، لأنك لو قلت لا لابد من أن نكفره نوعا وعينا، نقول كيف كان لابد إذن أن يلزمك أن تكفر عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد ظهر منه الردة الواضحة في قوله مع اطمئنان قلبه بالإسلام. ها؟ ما قلت أن أعتقد، قلت لا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره. نعم لابد أن يقيم عليه الحجة ذو سلطان مطاع أو عالم مهاب، نعم هذا الذي يستطيع إقامة الحجة عليه. أما غير ذلك فلا، لا نتسرع بتنزيل الحكم على الأعيان أبدا أبدا. أنت إن سألتني أقول لك الكفار كفار قريش نعم، أبو لهب نعم، أما الآن إن سألتني عن أي كافر في هذا العالم أنا أقول لك هذا كافر ولكني لا أعرف مآله أنا أحكم عليه وأقول هو إن مات على كفره فهو مخلد في النار. أما المسلمون فكل مسلم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيحكم بكفره نوعا، لا نتوقف في هذا، لكن نتوقف في الكفر في الحكم بكفره عينا حتى نتأكد من انطباق الشروط عليه وانتفاء الموانع عنه. لازم لابد لا نخاطر، هذه مخاطرة شديدة جدا، الحكم عليه بالكفر العيني هذه مخاطرة شديدة جدا. أما ما كان ذنبا دون الشرك يعني دون النواقض كشرب الخمر وأكل الربا والزنا وبقية الكبائر والموبقات عدا الشرك والسحر، طبعا بقية الكبائر والموبقات، ضرب والديه وعقهما وأساء إلى أقاربه وفعل ما يعرفه الناس من أهل العلم بأنه من الكبائر، فإننا لا نحكم عليه بالكفر حتى إن استحل، لو استحل بينه وبين نفسه لا نعرف هذا، ولكن إن صرح بالاستحلال حكمنا بكفره إيه؟ نوع يعني إنسان يشرب الخمر ويدمن الخمر نقول هذا مرتكب كبيرة، هذا فاسق، هذا فاسق. طيب قال أنا أشرب الخمر لأنها حلال، نحكم بماذا؟ بكفره نوعا، بردته نوعا لا عينا، لأنه ربما أجبر على هذا القول أو ربما سكره دفعه إلى هذا القول، فلا بد أيضا انتقل هو من حكم الكبيرة إلى حكم الكفر النوعي ثم ينتقل بذلك الكفر العيني هكذا. نعم. طيب الشخص الذي يرتكب الكبائر هذا يخرج من الإيمان، وإن من قال يخرج إلى الفسق نقول نعم، ولكن الفسق الذي ليس بأكبر، أنه فسق ولكن ليس فسقا أكبر، لأن الفسق منه ما هو أصغر منه ما هو أكبر، ولأن الكفر منه ما هو أكبر منه ما هو أصغر، فنقول خرج إلى الفسق يعني صار فاسقا، يسمى فاسقا عموما، يسمى فاسقا، فاسق بشرب الخمر، فاسق بارتكاب أي كبيرة هو فاسق، بارتكاب أي كبيرة هو فاسق مباشرة، ولكنه في دائرة الإيمان يعني مسلم ناقص الإيمان، في دائرة الإيمان مسلم ناقص الإيمان، فلا نكفر أحدا مهما ارتكب من الكبائر وداوم على هذه الكبائر، ولكن نحكم بفسقه لكن لا نحكم بكفره أبدا إلا إذا استحل أو جحد، ففي هذه الحالة ننقله من الفسق إلى الكفر النوعي، ثم بعد إقامة الحجة ننقله من الكفر النوعي إلى الكفر العيني، لكن طالما أنه ارتكب الكبائر هكذا يسمى فاسقا. عند المعتزلة يسمونه فاسقا، ولكن هم يقصدون بالفاسق عندهم المخلد في النيران في الآخرة، هذا مجرد اسم في الدنيا عندهم، هذا مجرد اسم في الدنيا، لأن الفسق عندهم منزلة بين المنزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فلا يوجد إلا منزلتان. يعني المعتزلة عندهم ثلاثة منازل، الإيمان والفسق والكفر، هذا في الدنيا، في الآخرة الإيمان والكفر فقط، فمن انتقل إلى الفسق عندهم انتقل في الدنيا لكنه في الآخرة في دائرة الكفر مباشرة، هذا مذهب مردود والعياذ بالله مذهب مردود. والخوارج أيضا يقولون إن من ارتكب المفسق اللي ارتكب الكبيرة فهو كافر في الدنيا والآخرة، فهم أصرح من المعتزلة وأشجع منهم. نحكم على الظاهر بفسقه ولكن القاضي يحقق معه، فلماذا شربت، لماذا رأيناك تهزي والخمر يفوح من فمك وأنت في حالة سكر، سنحكم عليك بحد السكر. فإن قال يا سيد يا قاضي يا أيها السيد القاضي أنا والله كنت في مكان كذا وهجم علي أناس فسقوني خمرا وتركوني في الشارع أهذي، فالقاضي يدخل دائرة التحقيق، فإن ثبت أنه فعل به كذا فهو بريء من الحد وبريء من اسم الفسق، بريء من الحد وبريء من اسم الفسق. فإن قال أجبروني أجبروني، القاضي لا يقبل الإجبار على القتل ولا على الزنا، مهما ادعى أنه أجبر فإنه ينفذ فيه الحدود على طول مباشرة، لا يقبل حاجة اسمها إجبار في القتل ولا في الزنا، لكن يقبل الجنون، يقبل عارض الجنون، وإن الإنسان جن فقتل أو جن فزنى، غاب عقله فزنى، يقبل هذا العارض، لكن لا يقبل عارض الإكراه في مسائل الزنا والقتل. فأيضا هو يحكم بفسقه الظاهر، ولكن أمره إلى القاضي يحقق معه أيضا، فالراجح أنه يحكم عليه نوعا ويرجع أمره في التعيين إلى القاضي. إنما يعفى عن تعامل الناس مع الفاسق، بحيث أنهم لو رأوا إنسانا فاسقا فضربوه مثلا، فإنه يعفى عنهم أنهم لم يتحققوا ولم يتأكدوا من نزول الحكم النوعي عليه، أي الحكم العيني، يعفى عنهم لأنهم رأوا منكرا فغيروا. أما الكفر فلا، الكفر لابد من أن يسلم إلى القاضي أو الحاكم، هو الذي يتولى أمره مباشرة ابتداء. يعني لو رأوا إنسانا يسجد لصنم فليس لهم يضربوه، وإنما عليهم أن يمنعوه، نعم يأخذوه يعطوه للقاضي. إنما لو رأوا إنسانا يشرب الخمر فإنهم يمنعونه من شرب الخمر ويضربونه، ثم يذهب إلى هناك، يطلع بريء ما يطلع بريء، هو لهم الحق أن يمنعوا هذا المنكر الظاهر. ولو أن إنسانا يحاول اغتصاب امرأة أو الزنا بها فإنهم يمنعونه من هذا ويضربونه، ثم يذهب إلى القاضي، فإن وجده مجنونا يبقى القاضي في هذه الحالة لن يطبق عليه أي حد، وسيعفو عنه وسيأمر بوصاية عليه، لكن منع المنكر هذا واجب، منع المنكر واجب. طيب نحن نحكم في، خلينا بقى في مسألة الحد ومسألة الوصف، لكن مسألة الإيمان، مسألة الإيمان، لا نخرج إنسانا مسلما من الإيمان ارتكب أي كبيرة مهما كانت ليست مكفرة. يعني ارتكب أي كبيرة ليست الشرك ولا السحر، ففي هذه الحالة لا نحكم أبدا بخروجه من الإيمان. فإن قلنا هو مع ارتكابه الكبيرة كامل الإيمان، فنحن ماذا؟ مرجع. وإن قلنا إذا ارتكب الكبيرة ذهب عنه الإيمان وكفر، فنحن خوارج. خلاص كده، في الأول قلنا بقول المرجع، في الثاني قلنا بقول الخوارج. أما قول أهل السنة ما هو؟ رأينا إنسانا معلوم أنه يشرب الخمر، نقول نعم هذا مسلم أو هذا مؤمن ناقص الإيمان، أو هذا فاسق ملي، هذا فاسق ملي. ولذا قال الشيخ حافظ أحمد حكمي: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان. مرة أخرى، والفاسق الملي، يعني الفاسق المسلم الملي، يعني تبع الملة، تبع الملة الإسلامية، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن نفي عنه الإيمان المطلق. ففرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، كالفرق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان. فالإيمان المطلق يعني الإيمان التام أو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان، فأصل الإيمان عنده، أصل الإيمان عنده أنه مسلم، لم يفارق مطلق الإيمان، وإنما فارق الإيمان المطلق، يعني فارق الكمال، نزل من الكمال، نزل درجات عن الكمال حسب درجات فسقه، لكن أصل الإيمان معه فهو مسلم. ولذا قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، يعني لا ينف عنه أصل الإيمان، لا يفارقه أصل الإيمان. فإن قالوا لما ارتكب الكبيرة صار كافرا، فنقول هذا قول الخوارج. وإن قالوا مهما ارتكبنا الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان، نقول هذا قول المرجئة. وليس معنى يعني حتى لا نظلم المرجئة، لأن احنا مأمورون بالعدل مع العالم كله، حتى لا نظلم المرجئة، لا نقول إن المرجئة يقولون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان ويدخل الجنة، لم يقولوا هذا، ولم يقولوا هذا، ولم يقولوا أنه كامل الإيمان ولا يعذب، لا لم يقولوا هذا، هم لم يقولوا لا يعذب، قالوا كامل الإيمان ولكن لم ينفع عنه أن يعذب. اتفقوا مع أهل السنة في أنه أمر إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه، لكن اختلفوا مع أهل السنة في أن إيمانه كامل، وأهل السنة يقول الإيمان ناقص. طب هم لا، لماذا؟ قالوا إن عذبه الله فهذه بمشيئة الله، هو ربنا أراد يعذبه، هذا إرادة الله تبارك وتعالى. فإذا المرجئة ينفون عنه أو يثبتون له كمال الإيمان، ولكن يقولون قد يعذب وقد لا يعذب. وأما الخوارج فإنهم بالكبيرة ينفون عنه الإيمان ويقولون لا يخرج الجنة أبدا، وإنما لابد أن يخلد في النيران. واضح هذا؟ نعم. هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية. كفر ترك الصلاة مسألة أخرى، ليس القول بتكفير ترك الصلاة قول الخوارج، وإنما هذا قول أهل السنة، يعني قول طائفة كبيرة جدا محترمة عظيمة أهل السنة. وعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا يعني هذا قول طائفة عظيمة فاضلة من أهل السنة. فتارك الصلاة القول الصحيح فيه، فهناك ثلاث أقوال فيه، وهذه الأقوال الثلاثة لا ينبغي المنازعة فيها، بل لابد من ترك النزاع فيها، لأن هذا أمر لا يحسم إلى يوم الدين، ولو كان يمكن أن يحسم لحسم، ده حسموه أهل السنة وما حسموه، فلن يستطيع الأصاغر مثلنا مثلنا يعني أن يحسموا، وإنما يثبتوه. علينا أن نثبت هذا الخلاف، أما أن نحسمه لا يستطيع. لن نستطيع، لم يستطع الأكابر أن يحسموا، فكيف نحسمه نحن؟ في ثلاث أقوال. القول الأول أن ترك الصلاة تكاسلا بالكلية مؤمن، يعني ليس في دائرة الإيمان ولم يخرج إلى الكفر. القول الثاني أن ترك الصلاة بالكلية أو بالقليل كافر. وقول الثالث والذي يعني يراه ابن تيمية رحمه الله ويراه الألباني رحمه الله، إن الشخص الذي يترك أحيانا ويصلي أحيانا هذا ليس بكافر، الذي هو يعني زي ما يقولوا بالبلد يمشي على سطر ويترك سطرا هذا ليس بكافر. وهي أقوال ثلاثة في المسألة. طيب الـ 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 الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان في القلب والتصديق في القلب، الإيمان في القلب والتصديق في القلب. طيب الإيمان في القلب والتصديق في القلب، لكن طبعا يظهر أثره على الجوارح. فيقولون إن إذا أي فعل فعل من الجوارح ذهب الإيمان من قلبه مباشرة. أما المرجئة فيقول الإيمان في القلب لا علاقة له بعمل الجوارح. هذه المشكلة، الإيمان في القلب هذا قول المرجئة، قول المرجئة. الإيمان في القلب والتصديق في القلب لا علاقة له بانتفاء عمل الجوارح، يعني إذا الجارحة لم تعمل أي شيء برضو الإيمان كامل عندهم والعياذ بالله، وهذا باطل. وإنما هناك قاعدة التلازم، وهذه قاعدة أثبت شيخ الإسلام رحمه الله ولا بد أن نؤمن بها، التلازم، لأن قاعدة التلازم أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة التلازم أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تلازم الإيمان الذي هو في القلب بالعمل الذي تعمله الجوارح، قاعدة التلازم. فكلما قوي الإيمان في القلب قوي عمل الجوارح وازداد، وكلما ضعف عمل القلب أو ضعف إيمان القلب ضعف عمل الجوارح. وقد يترك عمل الجوارح ويكون هذا دليلا على شيئين، إذا ترك عمل الجوارح بالكلية فهو دليل على شيئين: انعدام عمل القلب يعني انتفاء الإيمان من القلب، أو ضعفه الشديد. هذا الذي نؤمن به، وهذا هو الخلاف اللي بيننا وبين بعض الناس. هو ماذا؟ إن لو رأينا إنسانا تاركا لعمل الجوارح فإننا نجزم بأنه إما انتفى الإيمان كله من قلبه، وإما ضعف الإيمان عنده إلى درجة كبيرة جدا لا تقويه على أي عمل، مثل الشخص المريض الميت إكلينيكيا. فإن الميت إكلينيكيا لم يمت، لا يزال قلبه ينبض ولكن لا يفعل أي شيء، حتى العطس لا يكح ولا يعطس ولا يحرك سبابة ولا يحرك أي شيء فيه خالص، لا شيء، فقط القلب ينبض والرئتين تتحرك، لكن لا يستطيع أن يصلي ولا يصوم ولا يتكلم ولا ينظر حتى بعينيه أحيانا ولا أي شيء خالص. فهذا الشخص إن عدمت فيه الحياة فيموت تماما، أو قلت فيه الحياة إلى درجة لا تقوه على أي عمل. فكذلك الإيمان، الإيمان إما أن ينتفي من القلب فينفي ما عمل الجوارح، وإما أن يضعف جدا جدا في القلب فينتفي ما عمل الجوارح. أما إذا كان الضعف أعلى من ذلك قليلا فإنه يستطيع العمل، كلما يقوى الإيمان كلما يقوى عمل الجوارح يزداد. فهناك قاعدة اسمها قاعدة التلازم بين الإيمان وبين العمل، قاعدة التلازم بين الإيمان وبين العمل. أما من قال إن الإيمان في القلب والتصديق في القلب ولا علاقة له بالعمل، وأنه مع ما فعل من الكبائر ومن غيرها فإن الإيمان فيه كامل لا يهتز، هذا كلام من المرجئة والعياذ بالله. إذن عندنا طائفتان غاليتان، وأقصد غاليتان مش معنى أن هم كل هذا غالي علينا، لا، غالية معنى فيها الغلو. طائفة ترى أن إذا إن العبد مهما فعل من الكبائر كلها فإن إيمانه يظل موجودا، وهذه المرجئة. وطائفة الخوارج ترى أن العبد إذا فعل أي كبيرة ذهب إيمانه كله. هما الطائفتان يتفقان ويختلفان، هما يتفقان في أن الإيمان يبقى كله أو يذهب كله، يبقى كله أو يذهب كله. فالمرجئة يقولون عنده إيمان إذا مهما يرتكب الكبائر باقي الإيمان كله. الخوارج عندهم يذهب الإيمان كله. أهل السنة يقولون يذهب بعضه، يذهب بعضه كلما ارتكب من المعاصي والكبائر يذهب بعض إيمانه، لأن الإيمان عندهم أجزاء يتجزأ يزيد وينقص، أفرع أصل وفروع. والإيمان عند أهل السنة كالشجرة، لها جزء وساق ولها فروع أفرع وأغصان وأوراق وثمار. فبعض أجزاء الشجرة إذا ذهب منها ذهبت الشجرة، وبعض أجزائها إذا ذهب بقيت الشجرة لكن نقصت. فأنت إن أتيت إلى شجرة فقطعت فرعا أو قطعت غصنا لم تذهب الشجرة لكن نقصت غصنا، صح؟ وإذا أخذت منها أوراقا نقصت أوراقا، وإذا أخذت ثمارا نقصت ثمارا، وإذا أخذت ساقها أو أخذت جذرها جذرها راح الشجرة، ذهبت الشجرة. فالإيمان عند أهل السنة كالشجرة تماما، الإيمان كالشجرة. هناك مقالة للشيخ ربيع قديمة جدا جميلة جدا في بيان في مقارنة الإيمان بالشجرة ومقارنة أصوله وأفرعه بأصول وأفرع الشجرة، وهذا كلام طيب جدا يوافق قول الله عز وجل: ألم تر أن الله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كشجرة أيس أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. طيب، فالمرجئة يكفي أن ترد عليهم تقول يا سبحان الله يا مرجئة، يا سبحان الله يا مرجئة، المسلم الذي يعاقر الخمر ويفسق بالنساء ويرتكب الكبائر مثل الصديق رضي الله عنه، كيف تقبلون هذا الكلام؟ كيف تقبلون هذا الكلام؟ والعياذ بالله. ويقال الخوارج المسلم الذي يرتكب كبيرة كفر، كفر. يعني أنتم تكفرون إذن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، وكفرتم ماعزا الذي زنى وتاب، وكفرتم الغامدية والجهنية والمخزومية التي سرقت، كيف تكفرون الناس؟ فيردوا على الطائفتين. نحن أهل السنة نتبع كلام السلف رضوان الله عليهم في أن الإنسان كلما أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد يزيد حتى يكمل، وقد ينقص حتى يتلاشى. قد يزيد حتى يكمل، وكمل من الرجال كثير كأبي بكر وعمر وعثمان بالعشرة، وقد ينقص حتى يتلاشى، يظل ينقص 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 الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. هذه عقيدة أهل السنة الحمد لله. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا أخرج من النار، يعني كان ذهبا إلى النار ثم التفت وراءه، وهذا يسمونه حديث الملتفت، رجع رحمة الله عز وجل فعاف الله عنه وهو مساخ إلى النار، وهو مساخ إلى النار فرده عن النار. والله تبارك وتعالى يخرج الجهنميين عتقاءه سبحانه وهم قوم مختوم على رقابهم أنهم جهنميون بقوا في النار ولم يشفع فيهم أحد لأن الله لم يسمح بالشفاعة فيهم، وهم لم يعملوا خيرا قط. ونحن نصدق طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بذلك، لكن لا نتصور، لا تستطيع عقولنا أن تتصور شخصا لا يعمل شيئا بالمرة، ولكن نقول سمعنا وأطعنا. لا نتصور هذا. والذين حاولوا أن يقولوا هو معنى لم يعمل خيرا قط يعني عمل شيئا قليلا، لا يستطيعون وضع ضابط لهذا القليل، لا يستطيعون وضع ضابط. ما هو الضابط لهذا القليل؟ إن قال بعضهم نرى أن بعضهم قال القليل يعني الصلاة، قلنا سبحان الله صلاة عمود الدين. وبعضهم قال القليل يعني إماط الأذى عن الطريق، قل سبحان الله كيف تعتبرون الإماط الأذى عن الطريق من القليل وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كلام أكثر من الشعبة، يعني خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناه إماط الأذى عن الطريق، فجعل هذه البضع والسبعين شعبا. طيب هو لما تكلم صلى الله عليه وسلم بين أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من أدنى مثقال ذرة من خير، فلو كانت إماط الأذى عن الطريق أدنى من أدنى مثقال ذرة من خير كيف تسمى شعبة من شعب الإيمان؟ فإذا هذا شيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والذين قالوا لابد لمن لم يعمل خيرا قط بالمرة، هذا يعني ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فما مقصوده؟ فلا يستطيعون وضع ضابط لهذا المقصود، لا يستطيع. لكن نحن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول مسألة أن يكون هناك الآن أو فيما سبق في تصورنا وفي ما أورده السلف أن يكون هناك من لم يعمل خيرا قط، هذا خيال، مسألة خيالية قد تحدث بعد ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، لكن هي إلى الآن لم تحدث، هي الآن محض خيال. ما في شخص لا يعمل خيرا قط، هذا خيال. ولذا قال العلماء دي مسألة خيالية، قال الشيخ الألباني مسألة خيالية، وقال الشيخ الربيع هذه مسألة خيالية. طيب وفي الصحيح أن الله جل وعلا يقول أخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى 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 ثلاث مرات أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. طيب أدنى من أدنى من أدنى مثقال حبة خردل، حبة خردل يعني رملاية صغيرة جدا ودي لا تكاد يعني تدرك. ما هو العمل؟ أنا أريد أن تعرفني ما هو العمل في 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 الشرائع التي في الشريعة التي وردت عندنا في تقسيم الأعمال وبيان الأعمال، ما هو هذا العمل الذي أدنى من أدنى من أدنى مثقال حبة خردل من إيمان؟ ما هو؟ فلا تسرع ونقول هو إماط الأذى عن الطريق، هذا تسرع، تسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شعبة من شعب أو سماه أدنى شعبة من شعب الإيمان، ولم يقل أدنى من أدنى من أدنى مثقال حبة من خردل. وجاء أيضا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثم عاد عليه. هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة مآلا ولا ابتداء؟ قد يدخل ابتداء إذا عفى الله عنه، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يأتي إنسان بكبائر كثيرة جدا والله عز وجل يقابله بالعفو ويدخل الجنة ابتداء، لكن الجزم لأنه يخرج مآلا هذا يدخل الجنة مآلا هذا هو الصحيح. طيب قال وإن زنى وإن سرق فأعاد عليه. قال وإن زنى وإن سرق في الثالثة قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا رواها يفرح بها يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم بمعنى وضع أنفه في الرغام يعني التراب. طيب انتهينا من مسألة الإيمان هذه بسرعة كده، لو حد عنده كلام في مسألة الإيمان. نعم عند الخوارج الإيمان يعني قطعة واحدة، يذهب كله ويبقى كله، يذهب كله بأي كبيرة بمجرد فعل كبيرة. يقولون الإيمان قول وعمل، ولكن عندهم أي عمل من الكبائر يخرج الإيمان كله كله. نحن نقول والأعمال بقيت النقطة، الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ لا يقال هذا أبدا، لا يقال هذا. الأعمال من الإيمان، الأعمال إيمان كلها كلها مطلزمة إيمان كلها، ومع كونها إيمانا وجزءا وركنا من الإيمان، إلا أن بعض هذه الأعمال شرط صحة وبعضها شرط كمال. هذا قول ابن باز رحمه الله. فابن باز عنده الصلاة مثلا، الصلاة من الإيمان بل هي إيمان، قال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، ويقول ومع ذلك فهي شرط صحة، ونط الأذى عن الطريق هي من الإيمان وجزء لا يتجزأ من الإيمان، ومع ذلك هي شرط كمال. لكن أن يقال إن الأعمال شرط صحة أو هذا قول الخوارج، وإن الأعمال شرط كمال هذا قول يشبه قول المرجئة أو قول مرجئة الفقهاء، فنحن لا نقول بهذا أبدا، لا نقول بهذا أبدا. وأما من شمع علينا فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. طيب ننتقل لمسألة الإيمان، ولسه في شبهات في مسألة الإيمان. نعم أبو جميل.
للخوارج من الذي يعمل كبيرة
لا، عندهم باب التوبة، بس التوبة من الكفر. يعني هو إن شرب الخمر كفر، يقول لك طيب يرجع يتوب من الكفر، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويمتنع من شرب الخمر. فعندهم هو ارتد فتاب، وهذا إحنا عندنا من ارتد له توبة ولا لا؟ كذلك عندهم، كذلك عندهم. وبعضهم أخف قليلا، قال لا ليس فاعل الكبيرة كافر، أو ليس فاعل الكبيرة كافرا، بل المصر الكبير. وأيضا هذا باطل، لأن أحد الشيء إن اجتمعت لها تساوي الكفر، لكن تظل في دائرة الفسق. فأيضا عندهم المصر الكبيرة له التوبة، لكن التوبة من الكفر، توبة من الكفر والعياذ بالله. نعم. الصغيرة الصغيرة صغيرة كبيرة، لأن تجتمع الصغيرة، أن هذا تجتمع الصغيرة مع الصغيرة مع الصغيرة فتصير كبيرة، لكن إذا اجتمعت الكبيرة لا تصير كفرة. ففعلا لا صغيرة مع الإصرار، لأن الإصرار على فعل الصغيرة الدائم يحولها إلى كبيرة على طول. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك، فالنظرة الثانية التي عليك إن ظللت تنظر وتنظر وتنظر وتنظر، اجتمعت الصغائر فتكتلت فصارت كبيرة، لكنها جنس الفسق، لأن الفسق كبائر وصغائر. أما الكفر هذا جنس آخر، جنس آخر. مع كونها من الإيمان. يبقى خلاص، وطالما أنها إيمان أي قول يقول بعد كده لا بأس، المهم أنه أثبت أنها إيمان. هذا قول كل أهل السنة. أما البعض يقول الأعمال شرط كمال، إحنا لا علاقة لنا به. الأعمال ليس شرطا للكمال، وإنما الأعمال من الإيمان، من الإيمان. ما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمان الإيمان بضع وسواء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال إيمان وأنا أقول دي شرط؟ هو ما قال شرط، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وما قال الإيمان له بضع وسبعون شرطا. ما قالها، ما قالها. انتهينا من الأعمال والإيمان.
الآن الفرق بين المرجئة والخوارج، عند المرجئة الأعمال شرط كمال، وعند الخوارج شرط صحة.
طبعا. لا، هم يقولون الأعمال شرط صحة ومفارقتها شرط كفر على أن تكون الكبائر، على أن تكون الكبائر. عندهم الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ولكن يذهب هذا الإيمان إن ارتكب كبيرة. قالوا إن الكبيرة هذه تثبت أنه زال الإيمان من قلبه. هي كل مبنى مناط الخوارج، خد بالك ما يغيبش عنك المسألة، مشكلة الخوارج الآية 44 من سورة المائدة،
هذه مشكلة الخوارج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه مشكلة الخوارج. عندهم هذه الآية إن من ارتكب كبيرة حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقل هذه الآية حاكمة. إذا من ارتكب كبيرة ربنا حكم بحرمة الزنا، وهذا ارتكب الزنا إذا هو حكم بحل الزنا، فبالتالي قد كفر. سيرون أن الفعل يدل على الاستحلال، أما أهل السنة فلا يرون أن الفعل يدل على الاستحلال أبدا. ولذا لما سقط أبو إسحاق ولا يريد أن يتوب، أبو إسحاق الحويني يقول إن الذي يقول إن الربا حرام ولكني سأكله هذا استحلال، هذا غلط، هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. يبقى الخوارج مشكلتهم. ولما ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية بأنها كفر أصغر لم يقبلوا قوله، لم يقبلوا قول ابن عباس، بل لم يقبلوا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا أنفرك القرآن لقول علي، لم يقبلوا هذا. فإن قلت لخارجي يا أخي هذا كفر أصغر، يقول لك نفرك القرآن لقول ابن عباس، الآن يقولونها على طول، لا يقبلون. وبعضهم يحاول أن يتأدب ظاهرا فيقول الأثر ضعيف، تقول صحاح العلم، يقول لك ما لي علاقة بهذا، هذا الألباني لا متساهل في التصحيح لا يعرف. فبالتالي مشكلة الخوارج إن هو لا يعني هو لماذا يكفر بالزنا؟ ليس لأنه زنا، لأن الزنا عنده حكم بغير ما أنزل الله، عرف؟ ولأن شرب الخمر عنده حكم بغير ما أنزل الله، فربنا حكم بحرمة الخمر، وشاربها عندهم حكم بحل الخمر. وضحت؟ هذا مشكلة الخوارج.
الشيخ بالنسبة للنميمة،
النميمة ولا
الكبائر؟
لا طبعا، الله أكبر، كان الغيبة من الكبائر، والغيبة أخف من النميمة. الغيبة أن تتكلم على شخص بما فيه، أما يعني تقول مثلا فلان هذا زاني وهو زاني فهذه غيبة. طيب هو ليس بزاني وتقول هو زاني، هذه نميمة بهته والعياذ بالله. فكلاهما كبيرة، والدلالة الكبيرة عن الغيبة كبيرة قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. لا خلاص كفر كله. ما هو أصل الخوارج لو قال على أي كبيرة ليست كفرا حيخالف أصله، الأصل عنده ومن لم يحكم. فهو إن تقول للخارج من الخوارج فلان هذا يغتاب يقول كفر، تقول لماذا؟ يقول قال الله جل كذا، فالله حرم الغيبة وهذا حكم بحل الغيبة فقد كفر. لا يغيب عنك، لا يغيب عنك أصل الخوارج. أصل الخوارج هو ومن لم يحكم بما، بس نحن نشرفهم بأن نقول هذا أصلهم، نقول هم بنوا على 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 تفسيرهم الخاطئ لهذه الآية، على تفسيرهم الخاطئ لهذه الآية أنها كفر أكبر. طيب قال ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. ماضيين، لا تظن الماضي يعني ماضي سبق، يعني لا، ماضي يعني من مضاء السيف، يعني ساري مستمر شرعي أصلي مع كل إمام. ويقصدون بكل إمام كل إمام مسلم، يقصدون كل إمام مسلم، لأن طبعا المسلم هو الذي يسمى الإمام في الحقيقة. قال فمن حق ولاة الأمور أن نصلي خلفهم وأن نجاهد معهم وأن نحج معهم حتى لو كانوا فسقة، حتى لو كانوا فسقة نصلي خلفهم ونحج معهم حتى لو كانوا فسقة، ونجاهد معهم الأعداء أعداء الله حتى لو كان الأئمة هؤلاء فسقة. فلذا لما بيجي حد يقول لك كان صلاح الدين الأيوبي أشعريا فلماذا كانوا يجاهدون معه، نقول الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فجر، لأن الفاسق الإمام الفاسق لم يخرج عن دائرة الإيمان فهو مسلم فله الولاية الشرعية، فنحج معه ونصلي معه ونجاهد معه حتى لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ظاهرة أو غير ظاهرة، فإننا لابد من ذلك طالما لم يخرجوا من دائرة
الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ونهانا عن الخروج على الأئمة إلا إذا كفروا كفرا بواحا لدينا فيه من الله برهان. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف الحجاج، وقد ظهر منه الكبائر، ظهر منه القتل والعياذ بالله، وثبت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبير، يعني يقتل الناس والعياذ بالله، ومع ذلك صلوا خلفه ونهوا الناس عن الخروج عليه. والمختار بن عبيد الله الثقفي قبل أن يظهر كفره كان الصحابة يفتون بالصلاة خلفه. المختار بن عبيد الله ظهر كفره ان ادعى النبوة، لكن قبل أن ادعى النبوة كانوا يصلون خلفه، لا سيما صلاة العيد والجمعة، لأن هذا مكان اجتماع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ومعنى الاختلاف يعني مفارقة السنة، مفارقة السنة. وأوصانا مع مفارقة السنة بالسمع والطاعة، هكذا لابد. فإن كان الإمام من جماعة الإخوان ويقوده مكتب إرشادها ويشكلون تشكيلة شيعية، يعني شيعية في الظاهر، أن يكون هناك رئيسا، أن يكون هناك رئيس للبلاد ومرشد عام يوجهه كما هو الحال في إيران، فإن له السمع والطاعة، له السمع والطاعة، ولا نخرج عليه طالما أنه في دائرة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني استمساكا شديدا، وإياكم ومحدثات الأمور. من محدثات الأمور البدع والخروج والمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات، هذه كلها من البدع والعياذ بالله، كلها من البدع. ترك الصلاة خلفهم هذا لا يجوز. يعني الآن لو رئيس البلد دخل هنا قبل صلاة العشاء وأقيم صلاة العشاء، نقدم ونصلي خلف مع إيماننا بأنه مبتدئ، لكن لابد نصلي خلفه مهما كان الحال، برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ليست معنى جائزة يعني مباحة، لكن ماضية يعني مستمرة، يعني لابد من الصلاة خلفهم. حتى على بعض يقول جائزة يعني بمعنى يجوز فعلها ويجوز ولا يجوز تركها، لا، هذا ليست جائزة بمعنى الإباحة أو الحل أو الجواز، وإنما الجائزة بمعنى ماضية سائرة، فنصلي خلفه، هذا هو المعنى. وإلا يقول واحد: طيب طالما جائزة يبقى حكم الجواز أحد الأحكام الخمسة التي يعني يستوي فعلها وعدم فعلها، فأترك إذن، أترك إذن. لا، ليس لك أن تترك، ولكن لا بد من الصلاة. فقول الشيخ هنا رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، بمعنى ماضية سائرة مستمرة. كان السلف يصلون خلف الأمراء في الجمعة والعيد، ولم يتخلفوا لفسق أحد الأمراء أو لظلم أحد الأمراء، بل كانوا يجمعون الكلمة. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود. طيب، احنا نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله. نكون نتمنى أن نكمل اليوم، ننتهي من حتى ننتهي الدورة اليوم، لأن هذا آخر شيء، فاضل شوية في معاجد القبول وننتهي من الدورة ونختبر الشباب.